بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمستمعين. نقل المؤلف رحمه الله في باب دخول مكة: يستحب أن يدخل مكة من أعلاها ويدخل المسجد من باب بني شيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل منه، فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا، ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا، ويطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا زال الكلام في التعليق على كتاب الحج من كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب دخول مكة، وهذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان ما ينبغي أن يفعله الحاج، كذلك المعتمر إذا دخل مكة، ما يستحب فعله لمن دخل مكة، لمن أراد أن يحج أو يعتمر. ومعظم مسائل هذا الباب هي مسائل مشتركة بين الحج والعمرة، يعني مختصة بالحج وكذلك العمرة، وهذه المسائل تدور على ما يفعله الحاج أو المعتمر إذا دخل مكة، إذا دخل مكة، يعني ما هي الأمور التي يفعلها داخل مكة منذ أن يدخلها، وكذلك داخل الحرم، داخل المسجد الحرام، من الطواف والسعي وغير ذلك من الأفعال التي ينبغي أن يأتي بها الحاج والمعتمر. وإن شاء الله سيأتي بعد هذا الباب باب يختص بصفة الحج، وسنتكلم عن كيفية الحج كما جاء في حديث جابر وغيره من صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يستحب أن يدخل مكة من أعلاها، يعني يستحب للحاج وكذلك المعتمر أن يدخل مكة من أعلاها، يعني من أعلى مكة، وهذا ثابت في الصحيحين، جاء عند البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها. ولذلك أخذ أهل العلم من هذا الحديث أنه يستحب للحاج والمعتمر إذا دخل مكة أن يدخلها من أعلاها وأن يخرج من مكة من أسفلها. وهذا الأمر وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم جاء مفسرا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من كدا، من الثنية العليا، وخرج من الثنية السفلى. كذلك أيضا ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من كدا وخرج من كدا. كدا منطقة أعلى مكة، وكدا من منطقة في أسفل مكة، فهذا هو موضع دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل مكة من أعلاها ويخرج من أسفلها، فهذا هو موضع دخول النبي صلى الله عليه وسلم، فقد دخل مكة من أعلاها، يعني من جهة كدا. كدا هي المعروفة الآن في هذا الزمن بالحجون، منطقة الحجون، وهي قريبة من الحرم، منطقة الحجون قريبة من المسجد الحرام من جهة المعلاه اللي هي مقبرة أهل مكة الآن. من هذا الطريق دخل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء ذكر ضابطا لطيفا ينبغي للإنسان أن يعرفه للتمييز بين كدا، وهي المنطقة التي دخل النبي صلى الله عليه وسلم معها المكة وهي أعلى مكة، وكذلك كدا بالفتح والضم، كدا أسفل مكة وكدا أعلى مكة. فقال العلماء: الضابط الفتح للدخول، يعني افتح وادخل، والضم للخروج، يعني أضمم واخرج. يعني إذا أردت أن تعرف من أين دخل النبي صلى الله عليه وسلم فهو دخل من كدا بالفتح وخرج من كدا بالضم، يعني افتح كأنك تفتح الباب وادخل. الفتح للدخول والضم للخروج. هذا هو الضابط الذي ذكره بعض العلماء رحمهم الله تعالى. لكن هنا مسألة يعني متفرعة من هذه المسألة التي ذكرها المؤلف، وهي دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة وخروجه من أسفلها. المسألة التي ذكرها الفقهاء أنه هل كان دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة من هذا الطريق الذي هو أعلى مكة الذي هو كدى لأمر يختص به، يعني هل هو على سبيل التعبد والتقرب، يعني أن الإنسان إذا دخل مكة من أعلاها هل هو يتعبد بذلك أو يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك، أو أن هذا الأمر حصل من النبي صلى الله عليه وسلم يعني اتفاقا، يعني أنه يعني صدفة خرج دخل من هذا المكان وخرج من هذا المكان لأنه هو الطريق المتيسر له في ذلك الوقت عليه الصلاة والسلام. فالجواب على ذلك أن العلماء يعني اختلفوا وانقسموا في هذه المسألة إلى قسمين أو إلى فريقين. فمن العلماء من يرى أن هذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا، يعني لأن هذا الطريق كان هو الأيسر له عند دخول مكة، فكل إنسان يدخل إلى مكة أو إلى الحرم من الطريق الأيسر له، يعني الذي يكون من جنوب مكة يدخل من جنوبها، وإذا كان من شمالها يدخل من شمالها، وهكذا بحسب ما يتيسر له ويتمكن من دخول مكة. ومن العلماء من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من هذا الطريق لقصد فيه، يعني أنه قصد ذلك لأمر يختص به، فقالوا أنه ينبغي لكل من دخل مكة ولو جاء من مثلا من جنوبها ومن شرقها ومن غربها أن يدخل من الطريق الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا. فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة، ولا ضابط له ولا ضابط، لكن من أخذ بهذه الأحاديث التي ساقها أو ذكرها العلماء استنباطا من هذا لهذه المسألة فله أن يدخل مكة من أعلاها، وكنت قد يعني فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتسب ذلك تعبدا لله سبحانه وتعالى، لكن بدون أن يشق على نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى رفع الحرج عن عباده، والمشقة تجلب التيسير، ولذلك على المسلم أن إذا مر بهذا الطريق أن يدخل معه ويحتسب الأجر أو يحتسب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا لم يتيسر له فالأمر في ذلك واسع والحمد لله، يدخل من أي مكان يمر به. أيضا هناك أمر آخر ينبغي للمسلم أن يعلمه ويعرفه، وهو أنه يستحب لمن أراد أن يدخل أو لمن دخل مكة أن يغتسل، يستحب استحبابا وليس وجوبا، إذا أراد أن يدخل مكة أن يغتسل، لأنه ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى، وذي طوى يعني آبار معروف في منطقة الزاهر، ثم يصلي به الصبح ويغتسل. كان يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فكان ابن عمر ينقل ما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الغسل هو أحد الأغسال الثابتة في الحج، لأن الأغسال الثابتة في الحج ثلاثة أغسال كما جاءت في الأحاديث الواردة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأول عند الإحرام يستحب إذا أراد المسلم أن يحرم للحج أو العمرة أن يغتسل، وأيضا عند دخول مكة، وأيضا في عرفة، في يوم عرفة. كل هذه ثلاثة مواضع أو ثلاثة أغسال ثبتت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستحب لمن أراد أن يحرم أو يدخل مكة أو يقف بعرفة أن يغتسل، وهذا على وجوب الاستحباب وليس على وجوب وليس على سبيل الوجوب، لكن لم يثبت غير ذلك من الأغسال على سبيل التقرب على غير هذه الثلاثة. هذه الثلاثة التي ثبتت في الأحاديث الصحيحة. لكن لو احتاج الإنسان إلى الغسل في غير هذه المواضع فله أن يغتسل في أي وقت وأيضا في أي مكان، لكن لا يعتقد أن لذلك مزية أو فضل أو أنه ورد بذلك حديث أو دليل أو نص صريح في فضل ذلك أو يعتقد أن له مزية أو فضل. لكن هذه الأغسال التي وردت في السنة هي عند الإحرام وعند دخول مكة وفي الوقوف عند في يوم عرفة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويدخل المسجد من باب بني شيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة أو دخل المسجد الحرام من باب بني شيبة. باب بني شيبة الآن يسمى باب السلام، في زماننا هذا يقال له باب السلام، هو المقصود بباب بني شيبة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل المسجد الحرام دخل من باب بني شيبة، وهو ما يطلق عليه الآن في زماننا باب السلام. فيستحب للمسلم إذا تمكن من أن يدخل المسجد الحرام من باب السلام ويحتسب أنه يتقرب بذلك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله ويقول: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره، فيطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأولى من الحجر إلى الحجر، ويمشي في الأربعة الأخرى، وكلما حاد الركن اليماني والحجر استلمها وكبر وهلل، ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويدعو في سائره بما أحب، ثم يصلي ركعتين خلف المقام ويعود إلى الركن فيستلمه، ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقى عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه، ثم ينزل فيمشي إلى العلم، ثم يسعى إلى العلم الآخر، ثم يمشي حتى يأتي المروة فيفعل كفعله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل سبعة أشواط، يحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعيه، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة، ثم يقصر من شعره إذا كان معتمرا وقد حل.
أنا أقرأ شيخ من النسخة الإلكترونية وضربت النسخة.
قد حل.
لا صار في مشكلة في الملف يا شيخ.
طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا رأى البيت رفع يديه. فإذا رأى البيت يعني المسجد الحرام أو الكعبة رفع يديه، فيستحب للمسلم أن يرفع يديه عند رؤية البيت، وهذا ثابت في بعض الأحاديث، وكما جاء في حديث ابن عباس، لكن هذا الحديث كما ذكر أهل العلم حديث موقوف على ابن عباس، ولم يثبت أنه كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من قول ابن عباس. لكن هناك بعض الأحاديث التي ذكرها جمع من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند رؤية البيت، فاستدلوا بذلك على استحباب رفع اليدين عند رؤية البيت. فالمقصود برفع اليدين هو أن يرفع يديه للدعاء، أن يرفع يديه للدعاء فيدعو بما شاء عند رؤية البيت، وهذا من المواطن التي يستحب فيها رفع اليدين للدعاء إذا رأى البيت. قال وكبر الله وحمده، يعني إذا رأى البيت ورفع يديه ودعا يكبر الله ويحمده. فالتكبير جاء في بعض الأحاديث أنه إذا رأى البيت يكبر، يقول الله أكبر، ويدعو ويحمد الله سبحانه وتعالى. فهذه كلها أمور ثلاثة: إذا رأى البيت يرفع يديه ويدعو ويكبر ويحمد الله سبحانه وتعالى. وأيضا يستحب أن يقول إذا دخل المسجد الحرام أن يذكر، أن يعني يأتي بالذكر الوارد عند الدخول المسجد الذي يقال عند دخول المساجد عامة: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك. وعند الخروج كذلك يقول اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب فضلك، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف ثم يبتدئ طواف أو بطواف العمرة إذا كان، إن كان معتمرا، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا. هذا أول ما يفعله الحاج أو المعتمر، أول أركان الحج أو العمرة هو الطواف، الطواف بالبيت 7 أشواط. فهذا الذي ينبغي أن يكون أول ما يبدأ به الحاج أو المعتمر هو الطواف بالبيت، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما دخل مكة توضأ ثم طاف بالبيت. فهذا حديث صريح صحيح في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المسجد الحرام طاف بالبيت. ولذلك قال بعض أهل العلم أن تحية المسجد الحرام هو الطواف بالبيت، أن تحية المسجد الحرام هو الطواف بالبيت. أيضا فعل الخلفاء الراشدون ذلك من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر العلماء أنه يستحب للإنسان أن يبدأ بالطواف قبل كل شيء، قبل حتى استئجار يعني محلا يسكنه، أو يعني مكانا ينام فيه أو نحو ذلك. يستحب له أن يدخل مسجد الحرام فيطوف. وهذا الطواف إما أن يكون طواف قدوم كما ذكر المؤلف، وهذا يكون في حق القارن والمفرد، أو يكون طواف عمرة في من أتى لأداء عمرة فقط منفردة، أو لمن كان حاجا معتمرا متمتعا، لأن العمرة، لأن المتمتع يأتي بعمرة مستقلة ثم يحل بعد انتهائه من عمرته، ثم يحرم بالحج في اليوم 8 وهو يوم التروية، اليوم 8 من ذي الحجة. فهذا الطواف إما أن يكون طواف قدوم أو يكون طواف عمرة، طواف عمرة. ولذلك ذكر النووي رحمه الله تعالى أن لهذا الطواف 5 أسماء، الذي هو ما يسمى طواف العمرة أو طواف القدوم، يسمى طواف القدوم، يسمى طواف القادم، كذلك يسمى طواف الورود والوارد والتحية. هذه هي الأسماء التي ذكرها النووي رحمه الله تعالى. ثم قال المؤلف فيطبع بردائه، فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. فقول المؤلف فيطبع بردائه، الطباع هو وضع الرداء تحت عضد اليد، تحت عضد اليد اليمنى، هذا هو الاطباع، هذا هو الاطباع، يعني يجعل وسط الرداء، وسط الرداء تحت كتفه اليمنى، ويجعل طرفيه على كتفه اليسرى. هذا في حال الطواف، هذه هي السنة، السنة أن يطبع في حال الطواف. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة من حديث جابر وغيره. فالاطباع لا يكون إلا في طواف القدوم، الاطباع لا يكون إلا في طواف القدوم خاصة، لا يكون في طواف الوداع ولا في طواف الحج والذي هو طواف الإفاضة كما يسمى، يكون فقط في طواف القدوم. ثم قال المؤلف: ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله. الاستلام إما من يعني يؤخذ من السلامة والتحية، أو يعني المقصود به الحجر، يعني يستلم الحجر يعني إذا لمسه أو مسه، لأن الحجر يسمى السلام أيضا، الحجر الأسود يسمى السلام. والمراد باستلام الحجر هو أن يلمسه أو يمسح بيده عليه، يمسح بيده عليه، هذا هو المقصود باستلام الحجر. فذكر الفقهاء أن استلام الحجر له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يستلمه ويقبله ويسجد عليه، هذه هي المرتبة الأولى، وهذا هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. من فعل ذلك فقد اتبع واقتدى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت في أحاديث كثيرة هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام، فجاءت أحاديث كثيرة تدل على ذلك، تدل على ذلك. لكن ذكر بعض الفقهاء أن السجود على الحجر يعني جاءت فيه أحاديث، لكن يعني من العلماء من حسنها ومنهم من ضعفها، لكن التقبيل، تقبيل الحجر ثابت، ثابت في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك. فهذا أيضا ثابت عن عمر، وهو يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحجر الأسود. المرتبة الثانية إذا لم يستطع الإنسان أن يقبل الحجر، لكن يستطيع أن يستلمه بشيء، يعني مثل أن يكون معه عصا فيلمس الحجر به أو بيده، لكن لا يستطيع أن يقبله لبعده عنه، فيكفي أن يستلمه. وهذا أيضا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في بعض الأحاديث. المرتبة الثالثة الإشارة، أن يشير إلى الحجر ولا يقبل ولا يعني يستلم هذا الحجر، وهذا أيضا ثابت في البخاري من حديث ابن عباس أنه قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه، أشار إليه بشيء وكبر. فهذا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف: ويقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فقوله بسم الله هذا ثابت في أحاديث عديدة، منها حديث ابن عمر عند استلام الحجر أنه كان إذا استلم الحجر قال بسم الله والله أكبر، وهذا صححه، هذا السند صححه جمع من أهل العلم. وقوله الله أكبر أيضا ثابت في حديث ابن عباس الذي ذكرناه سابقا، كلما أتى الحجر أشار إليه بشيء عنده وكبر. وقوله اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا ورد في حديث، لكن جمع من أهل العلم ضعف هذا أو ضعف هذا الحديث، فأظن أنه ليس هناك حديث ثابت صحيح في قول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، فقد ورد فيه حديث لكن ضعفه أهل العلم رحمهم الله تعالى. ثم قال المؤلف: ثم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره، يعني حين يستلم الإنسان الحجر يكون مستقبلا للحجر، يأخذ على يمينه، فيكون البيت عن يساره، وهذا هو الثابت والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو عكس الإنسان ذلك لم يجزئ طوافه. ثم قال المؤلف: فيطوف سبعا، يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر، ويمشي في الأربعة الأخرى. المقصود بالرمل أو الرمل هو الإسراع، الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، هذا هو الرمل. فيسن للمسلم إذا أراد أن يطوف أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأول، وهذا ثبت في حديث ابن عمر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خب ثلاثا ومشى أربعا، خب ثلاثا يعني رمل ثلاثا ومشى أربعا. وأيضا جاء في حديث جابر المشهور الذي بيّن فيه صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر. وأيضا لا بد أن ننبه أن الرمل في طواف القدوم خاصة وليس في غيره من الأفعال، من مثل طواف العمرة أو طواف الإفاضة أو طواف الحج أو طواف طواف الحج أو طواف القدوم. طواف هذا خاص طواف القدوم فقط وليس في طواف الإفاضة أو طواف الحج، فقط يخص طواف القدوم في الثلاثة الأشواط الأول. ثم قال المؤلف: وكلما حاذ الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر وهلل. هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كلما حاذ الركن اليماني وكذلك الحجر الأسود يستلم الركن اليماني ويستلم الحجر ويكبر ويهلل. لكن إذا كان هناك زحام أو مشقة على الإنسان فلا يعني يشق على نفسه ولا يزاحم الناس ويضيق على الناس، فهذه من الأمور يعني التي جاءت بها السنة وليست بواجب ولا بركن من أركان الحج ولا العمرة، والحمد لله. فالإنسان إذا يعني احتسب أنه يخفف على نفسه يخفف على غيره من المسلمين في عدم المشقة وعدم المزاحمة لإخوانه المسلمين فإنه يؤجر بذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. فذكر الفقهاء أن الأركان بالنسبة للاستلام والتقبيل والإشارة باليد أو بالعصا ونحو ذلك على ثلاثة أقسام: القسم الأول ركن يقبل ويستلم ويشار إليه، وهذا هو الحجر الأسود كما جاء بذلك الأحاديث الواردة في ذلك والذي يعني ذكرناها قبل قليل. فكلما حاذ المسلم الحجر الأسود فإنه يستلمه إن استطاع إلى ذلك ويكبر، يقول الله أكبر، يقول الله أكبر، الوارد أن يقول الله أكبر. بعض الناس يقول بسم الله والله أكبر، لم يرد ذلك. السنة أن تقول الله أكبر، أن تقول الله أكبر. فهذا القسم الأول. القسم الثاني من الأركان من يستلم ولا يقبل ولا يشار إليه، وهذا هو الركن اليماني، الركن اليماني فقط الوارد فيه أو الثابت أنه يستلم لكن لا يقبل كالحجر الأسود ولا يشار إليه. إذا استطاع الإنسان أن يستلمه وإلا لا يشير إليه، لا يشير إليه. الإشارة خاصة بالحجر الأسود إذا لم يستطع أن يستلمه، وهذا ثابت عن ابن عمر أنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم إلا الركنين اليماني والأسود. والقسم الثالث الركن الذي لا يستلم ولا يقبل ولا يشار إليه، وهما الركنان الشاميان. وهذا ورد في مسند الإمام أحمد وغيره أن معاوية رضي الله عنه لما طاف جعل يستلم الأركان كلها، فقال له ابن عباس: لما تستلم الركنين، يعني الركنين الشاميين، ولم يستلمهما النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنكر عليه، فقال: ليس شيء من البيت مهجور. فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: صدقت. فنحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف: ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا ورد أو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن أبي داود أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا دعاء عظيم يجمع بين أمري الدنيا والآخرة، وهذا ورد أيضا في القرآن، هذا اللفظ ورد في القرآن بعد سياق أحكام الحج، فهو دعاء عظيم، دعاء عظيم. ثم قال المؤلف: ويدعو في سائره بما أحب، يعني يدعو في سائر الطواف، يدعو في سائر الطواف حتى يتم طوافه سبعة أشواط بما أحب من أمري الدنيا والآخرة. وليس هناك دعاء يعني محدد للطواف كما يزعم بعض الناس أو يعتقد بعض الناس أنه لا بد من دعاء يعني خاص بالطواف. لا، ليس هناك شيء يخص الطواف من الأدعية غير هذا الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فيكثر الإنسان من الدعاء بما شاء من أمري الدنيا والآخرة من غير اعتداء في الدعاء أو دعاء بإثم أو قطيعة رحم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: ثم يصلي ركعتين خلف المقام، يعني بعدما ينتهي من الطواف سبعة أشواط يصلي خلف المقام، خلف مقام إبراهيم، يصلي ركعتين، وهذه سنة. لكن إذا لم يتيسر له أن يصلي خلف المقام فإنه يصلي في أي مكان في المسجد الحرام، والحمد لله الأمر واسع في ذلك، فلا يشق على نفسه ولا يزاحم الناس. قد ثبت في حديث جابر رضي الله عنهما أنه قال: ثم نفذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقام، يعني اتجه إلى المقام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فيصلي ركعتين، يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، هذه السنة، يقرأ بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد. لكن لو قرأ بغير هاتين السورتين فلا بأس بذلك والحمد لله. ثم قال المؤلف: ويعود إلى الركن، إلى الركن فيستلمه. وهذا أيضا ثبت في الصحيح من حديث جابر أنه رجع إلى الركن فاستلمه بعد الركعتين، أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى الركن فاستلمه بعد الركعتين، ثم عاد إلى أو دخل في السعي، دخل في إلى الصفا والمروة لأداء السعي سبعة أشواط. ثم قال المؤلف: ثم يخرج إلى الصفا من بابه، يخرج إلى الصفا من بابه فيرقى عليه ويكبر الله ويهلله ويدعو، ثم ينزل فيمشي إلى العلم، ثم يسعى إلى العلم الآخر، ثم يمشي حتى يأتي المروة فيفعل كفعله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل سبعة أشواط، يحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعيه، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة. ولذلك لابد أن يتنبه إلى هذا الأمر، تنبهوا إلى قول المؤلف يحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعيه. بعض الناس يظن أن أو يعتقد أن الذهاب من الصفا إلى المروة، من المروة أو العودة من المروة إلى الصفا هذا يعتبر شوط، ف يعني يسعى 14 شوطا، هذا خطأ، هذا قد زاد في السعي، قد زاد في السعي. ولذلك قال بعض أهل العلم أن سعيه قد غير صحيح لا يجزئه، لابد أن يسعى سبعة أشواط، ذهابه من الصفا، يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، يبدأ من الصفا إلى المروة هذا الشوط، من المروة إلى الصفا شوط ثاني، وهكذا حتى ينتهي سبعة أشواط. هذا ما ينبغي للإنسان أو المسلم أن يفعله في السعي. وهذا كله ثابت في حديث جابر الطويل في الصحيح في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم خرج من الباب إلى الصفا، خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. هكذا ينبغي للمسلم أن إذا أراد أن يبدأ السعي من الصفا أن يقرأ قول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم يقول: أبدأ بما بدأ الله به، فيبدأ بالصفا فيرقى عليه حتى يرى البيت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيستقبل القبلة ويوحد الله سبحانه وتعالى ويكبره ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يدعو بين ذلك، يدعو في السعي كما كان يدعو في الطواف، كما كان يدعو في الطواف، ثم ينزل إلى المروة ويسرع إذا وصل إلى العلم، يعني يسرع في الخطى إذا كان رجلا. أما المرأة فلا يجوز لها أن تفعل كما فعل الرجل من الرمل، في سواء في الطواف أو في السعي. أنا رأيت بعض النساء يعني يرملن في الطواف أو في السعي، وهذا مخالف للسنة ولطبيعة المرأة. فالمرأة الواجب عليها أن تحتشم وأن تستر يعني نفسها أمام الرجال الأجانب، فعليها أن تمشي ولا ترمل سواء في الطواف ولا أيضا في السعي ولا في السعي. فهذا هو صفة السعي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيدعو في ثلاثة أشواط، يدعو في ثلاثة أشواط ويرمل في ثلاثة أشواط فقط، والبقية لا يرمل ولا يقف في الصفا والمروة يدعو. هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف: ثم يقصر من شعره، يعني بعد الانتهاء من السعي يخرج من المسجد الحرام ثم يذهب لتقصير شعره إذا كان معتمرا. يقول: ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل، إلا المتمتع إن كان معه هدي، والقارن والمفرد فإنه لا يحل. يعني إذا كان معتمرا، إذا كان معتمرا يقصر من شعره، يقصر من شعره، هذا إذا كان معتمرا عمرة تمتع. أما إذا كان قد اعتمر عمرة منفردة يعني دون الحج، فالسنة والأفضل أن يحلق ولا يقصر، الحلق أفضل من التقصير. لكن إذا كان قد أتى عمرة تمتع فالأفضل أن يقصر حتى يجد شعرا يحلقه عند في الحج، في حج التمتع. فالتقصير أفضل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان معه هدي أن يقصروا شعورهم. لكن إذا كانت هذه العمرة ليست عمرة تمتع، يعني عمرة منفردة ومستقلة، فالأحسن أن يحلق. أيضا القارن المفرد يعني ليس فيه إشكال أنه لا يحل. هذه من المسائل التي ينبغي المسلم أن يعرفها في حال إذا كان متمتعا أو كان قد أتى بعمرة مستقلة ومنفردة، أو كان قارنا أو كان منفردا، فيأتي بالأفضل كما ورد في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم قال يقصر من شعره. معنى التقصير من الشعر يعني تخفيف الشعر، تقصير الشعر هو تخفيف الشعر، يعني ليس حلق يعني كمن يحلق بالموسى ونحو ذلك، لا، يقصر شعره يعني يخفف شعره. لماذا؟ قال أهل العلم أو الحكمة من ذلك: حتى يجد شعرا يحلقه إذا أراد أن يحلق شعره عند في الحج في يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة، حتى يجد شعرا. أما الذي ليس له شعر فلا يحلق ولا يقصر، قد سقط عنه هذا الواجب. بعض الناس ليس يعني أصلع، ليس له شعر بتاتا، فهذا الحمد لله يعني فاتقوا الله ما استطعتم. فلكن الشاهد في هذا يعني المسلم ينبغي له أن يعرف إذا كان متمتعا أو كان قد أتى بعمرة مستقلة وهكذا. ثم قال المؤلف: والمرأة كالرجل. أنت ذكرت يا شيخ عبد الله هذا ولا ما ذكرته؟
سمي شيخ
قرأت: والمرأة كالرجل.
أنا وصلت يا شيخ وقد حل إلى المتمتع إن كان مع الغدي والقارب والمفرد فإنه لا يحل.
نعم.
والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي.
نعم، كما ذكرنا أن المرأة في جميع أفعال الحج والعمرة كالرجل، لكنها لا ترمل لا في الطواف ولا في السعي. وهذا ذكرناه قبل قليل، أن المرأة لا يجوز لها أن ترمل سواء في الطواف أو في السعي، لكن ما تبقى من أفعال الحج والعمرة فإنها كالرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما النساء شقائق الرجال، فهذا لفظ عام ويعم جميع التكاليف. فلذلك بعض العلماء يقولون في مصنفاتهم ينبغي للرجل، فهذا عام للرجل والمرأة، لكن ذكر الرجل للتغليب، يعني أنه هو الأغلب، لكن هذا أيضا موجه، أو التكليف هذا أيضا يخص النساء، لكن هناك بعض الأفعال تكون يعني خاصة بالرجال، فالمرأة لا يجوز لها أن ترمل، لا ترمل لا في الطواف ولا في السعي، يعني كل الأحكام متعلقة بالحج المرأة كالرجل، لكن لا ترمل لا في الطواف ولا في السعي، هذا هو الذي يعني تختلف فيه المرأة عن الرجل، يعني لا تهرول في السعي ولا في الطواف. وهذا ثابت عن ابن عمر أيضا أنه قال ليس على المرأة سعي في طوافها بالبيت ولا بين الصفا والمروة، يعني في السعي ولا في الطواف. هذا هو يعني ما جاء في هذه المسألة، أن المرأة لا ترمل، لا يجوز لها أن ترمل لا في الطواف ولا في السعي. نعم، أظن انتهينا من هذا الباب. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا لا علينا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ونكمل إن شاء الله يعني في الدرس القادم إن شاء الله ندخل في باب صفة الحج كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.